أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. وإن كانت يعني هذه اللفظة غير موجودة عند الإمام مسلم. ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في البر والصلة من طريق أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر الخزاعي، وهو صدوق، ووثقه ابن حبان، وقال العجلي: تابعي مصري ثقة، تابعي مصري ثقة. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: ثقة. بالنسبة لشرح هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من الناس في شيء من الفضائل، وقد يكون هذا في الأمور الدنيوية، وقد يكون كذلك في الأمور الأخروية. فالحاسد يكره النعمة التي أنعم الله بها على غيره، ويتمنى زوالها عن المحسود. ولذا انقسم الناس في الحسد إلى أقسام. أقسام الناس في الحسد: الأول، أن يسعى الحاسد في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول وبالفعل. والثاني، منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، من يسعى في نقل نعمة المحسود إلى نفسه، وأن تذهب هذه النعمة عن المحسود. وصنف ثالث، وهو من يسعى في إزالة هذه النعمة عن المحسود ولو لم يضفها إلى نفسه، ولو لم يكتسب هو هذه النعمة من غير نقل النعمة إلى نفسه. وهذا أخبث الأنواع وشر الأنواع، هذا أشر أنواع الحسد وأخبث أنواع الحسد، فهو الحسد المذموم المنهي عنه، وهو ذنب إبليس لعنه الله تعالى، حيث حسد آدم عليه الصلاة والسلام. ونقول أن الحسد هو أول معصية عصي بها الرب جل وعلا. الحسد أول إيه؟ أول معصية حسد بها وقعت، أو أول معصية عصي بها الرب جل وعلا في السماء، وكذلك أول معصية وقعت على في الأرض كانت الحسد. فحسد إبليس لعنه الله آدم عليه الصلاة والسلام لما رأى من نعمة الله تبارك وتعالى العظمى على آدم، خلقه رب العزة تبارك وتعالى بيده، وأسكنه الجنة، وأسجد له الملائكة سجدة تحية، سجدة تحية لآدم عليه الصلاة والسلام، وكان هذا في شرع من قبلنا، ونسخ ذلك في شرعنا، كان ذلك في شرع من قبلنا ونسخ ذلك في شرعنا، كما جاء ذلك في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فرفع أبويه على العرش وخروا له، فكان ذلك سجود تحية، كان ذلك سجود تحية، فكان هذا في شرع من قبلنا، أما في شرعنا فهو إيه؟ نسخ في شرعنا، فهذا منسوخ في شرعنا يرحمكم الله. فالحسد أول معصية عصي بها الرب جل وعلا، فحمل الحسد إبليس لعنه الله أن يحتال وأن يفعل كل ما في وسعه لكي يخرج آدم عليه الصلاة والسلام من هذا النعيم الذي أسكنه الله تبارك وتعالى إياه بعد أن أسكنه الله تبارك وتعالى الجنة، فاستخرجه من الجنة، وبسبب هذا الحسد عصى آدم ربه تبارك وتعالى، وكان نتيجة ذلك أن أخرج من الجنة ثم أهبط إلى الأرض، وكان ما كان من هذه الأمور. ولذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في ذلك: فالله إننا لسبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم؟ يعني أنت خلقت وأسكنك الله الجنة، فلو أن الله عز وجل شاء أن يكون آدم وحواء في الجنة ويكون نسل وذرية في الجنة، كان يبقى بنو آدم فين الآن؟ في الجنة. فلما حدث ما حدث من إبليس لعنه الله عز وجل، حصل إيه؟ أسر آدم وأسر ذريته وأخرجهم من دارهم، أخرجهم من إيه؟ من الدار التي خلقهم الله تبارك وتعالى وأسكنهم إياها، فهم سبي، فهم في هذه الدنيا سبي. فهل ترى نرد إلى أوطاننا، يعني الأولى، ونسلم؟ فدي الأوطان الأولى لنا، فالله المستعان. نعم. والمعصية الثانية أن ابني آدم حسد أحدهم الآخر، فكانت نتيجة هذه المسألة أن سولت نفسه له نفسه وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فكان هذا بسبب الإيه؟ بسبب الحسد، بسبب الحسد. نعم. وهناك نوع من الحسد وهو الغبطة، وهو الغبطة، وهو أن يتمنى الإنسان مثل ما أنعم الله به تبارك وتعالى على غيره، وذلك دون كراهية حصولها للغير. يبقى الإنسان في الغبطة هو يتمنى مثل ما للغير بدون أن تزول النعمة عن الإيه؟ عن المغبوط أو عن المحسود مجازا، هكذا يعني، ماشي؟ فلكن يتمنى مثل ما لإيه؟ مثل ما للمحسود، ولكن لا يتمنى زوال النعمة عن الإيه؟ عن المحسود، ولا زوال هذه الفضائل عن المحسود دون تمني لزوالها عنه، بل هو يسعى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى أن يكون مثله، ويتمنى أن يكون مثله. لكن إن كان ذلك في فضائل دنيوية فهذا مذموم لا خير فيه، فهذا مذموم لا خير إيه؟ لا خير فيه. ولذلك قال ابن رجب: فلا خير في ذلك، كما قال عز وجل: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هم تمنوا إيه؟ كانت النفوس دنيئة، كانت نفوس متثاقلة إلى الأرض، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا إيه؟ واطمأنوا بها، هم ده اللي عايزينه. فكان غاية ما أرادوه الشهوات، الشهوات والسعي في تحصيل ذلك، وهذا ما تمنوا. فكانت هذه همم دنيئة، همم فيها ليس فيها رفعة وليس فيها عز حتى ترقى إلى المنازل العالية والمقامات الرفيعة، ولكن اثاقلت هذه الهمم إلى الإيه؟ إلى الأرض، فرضيت بالدنيا، فرضيت بأمور الإيه؟ بأمور الدنيا وشهوات الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من إيه؟ من أن تتنافس في الدنيا، كما في الحديث لما عاد أبو عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنه بأموال، فجاء المسلمون وقد علموا بعودة أبي عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فتتابعوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأدركوه في صلاة الفجر، فتعرضوا له صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن ينصرف بأدبهم الجم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فتبسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يعني علمتم بعودة أبي عبيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يعني أنا لا أخاف عليكم الفقر، لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا، تفتح لكم الدنيا. هو ده اللي أنا أخاف عليكم بس، حيؤدي إلى ماذا؟ أن تتنافسوها، أن تتنافسوا في الدنيا. فإذا تنافستم في الدنيا يترتب على ذلك الهلكة، أهلكتكم كما أهلكت من كان قبلكم. يبقى هلكت الأمم من أجل الإيه؟ التنافس في الدنيا، التنافس في الدنيا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تنافسوا. يبقى لا تنافسوا في أمور الإيه؟ في أمور الدنيا، لأنها مهلكة، لأنها إيه؟ مهلكة. نعم. وإن كانت الفضائل دينية رغبة في العلم والإيمان ورجاء تحصيل ثواب الله عز وجل، فهذا مأمور به، هذا حسن محمود مأمور به. عن جاء ذلك عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وهذا متفق عليه. وفي لفظ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه أيضا. وهذا الأمر يجب الحرص عليه وتحصيله، لقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا كان في أمر الآخرة فالتسابق هنا مأمور به، محمود عند الله عز وجل. أما إن كان في أمر الدنيا فاترك الإيه؟ فاترك الدنيا لأهلها، فاترك الدنيا لأهل الدنيا. لكن في مسألة في هذا الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، وجه الحصر أن الطاعات إما أن تكون بدنية وإما أن تكون مالية أو كائنة عنهما، أو كائنة عنهما. وقد أشار إلى الطاعات البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها كذلك. وجاء في لفظ لابن عمر: رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل. وهذا أيضا متفق عليه. وفي لفظ عند مسلم: ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. مهم جدا في الحديث لمعرفة الدلالة على ما يدل هذا الحديث أن تجمع طرق هذا الحديث، أن تجمع طرق هذا الحديث. فلم تتوقفت عند مسألة التلاوة فقط، ربما هذا يفيد معنى ما ويقتصر الفهم على إيه؟ على إرادة التلاوة وحسب. لكن لما تجمع بقية الطرق يتضح أن الأمر أعم من ذلك، أن الأمر أعم من مسألة تلاوة القرآن، سواء كان ذلك خارج الصلاة أو داخل الصلاة، أو القضاء بالقرآن أو الفتوى بالقرآن أو الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. فالأمر يعم كل هذه الأمور. ولذلك ضابطه أن تأتمر أوامر الله عز وجل على اختلاف درجاتها وطبقاتها، أن تتوقف عما نهى الله تبارك وتعالى عنه على اختلاف درجاته وطبقاته كذلك، وأن تمتثل ما فيه حث وفيه فضائل. ولذلك كانت صورة النبي صلى الله عليه وسلم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا كان خلقه القرآن يبقى فعل المأمور، امتثل الأمر، توقف عن النهي، وامتثل كل فضيلة جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى هكذا ينبغي أن يكون الأمر في هذه المسألة. فهو أعم من التلاوة، وأعم من القضاء والحكم، وأعم من الفتوى، وأعم من القراءة، أو أعم من التفسير والتدارس إلى غير. كل هذا يدخل في مسألة إيه؟ يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فدلت هذه اللفظة على الإيه؟ على العموم وعلى كل ما تقدم، وعلى كل ما تقدم. نعم. أيضا هناك مسألة في هذا الحديث. هذا إن قلنا أن الاستثناء في الحديث متصل، وده الأصل في الاستثناء، ماشي كده؟ الأصل في الاستثناء يكون إيه؟ متصل. طيب إذا قلنا أن الاستثناء في الحديث متصل، فيكون الحسد ها هنا هو الغبطة. طيب، ويجوز حمله في الحديث على حقيقته، يعني يكون حسد بقى، حسد حقيقي، ماشي كده. لكن يكون الاستثناء في هذه الحالة استثناء منقطع، والتقدير نفي الحسد مطلقا. إن هنا الاستثناء إلا هتبقى بمعنى إيه؟ لكن. هتبقى بمعنى إيه؟ بمعنى لكن، ماشي كده. طيب هيبقى المعنى: لكن هاتان الخصلتان محمودتان، لكن لا حسد فيهما. يبقى نفى الحسد إيه؟ نفى الحسد مطلقا، فلا حسد أصلا، جلوا أن الاستثناء منقطع. نعم. ولا تناقشوا، النقش بالسكون والنقش بالتحريك، يبقى النقش والإيه والنقش بالسكون وبالتحريك له معنيان. المعنى الأول هو المعنى العام المعنى اللغوي، وهو إثارة الشيء بالمكر والحيلة والمخادعة، ومنه سمي الناقش في البيع ناقشا، ويسمى الصائد في اللغة ناقشا لأنه يثير الصيد بحيلته عليه وبخداعه له حتى يتمكن من قمصه وصيده. وحينئذ يكون المعنى لا تتعامل بالمخادعة، لا يخدع بعضكم بعضا، ولا يعمل ولا يعامل بعضكم بعضا بالمكر ولا بالحيلة، فهذا ليس من أخلاق الإيه؟ من أخلاق الإسلام. نعم. وهناك معنى أخص وهو المعنى الاصطلاحي، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري، يبقى هو مش عايز إيه؟ مش عايز يشتري السلعة، ماشي كده، لكن هو حيزود في ثمن السلعة علشان يغري ويغر الإيه؟ المشتري، فيأخذ السلعة بهذا الإيه؟ بهذا الثمن المرتفع، بهذا الثمن المرتفع. ويكون ذلك إما لنفع البائع بزيادة ثمن السلعة، واضح المعنى، أو لقصد الإضرار بالمشتري، لقصد الإضرار بمين؟ بالمشتري، أنه يزود عليه الإيه؟ يزود عليه الثمن، يزيد عليه في الثمن. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، البغض الكراهية وهو ضد الحب، نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله تعالى بل على أهواء النفس، فإن كان على أهواء النفس فهو المنهي عنه، لكن التباغض في الله عز وجل، البغض في الله، هذا من أوثق عرى الإيمان، هذا من أوثق عرى الإيمان. جاء ذلك في حديث البراء: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله، أخرجه أحمد وغيره، هو حديث حسن بشواهده. لأن الله تبارك وتعالى جعل المسلمين أخوة، قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، فهذا عقد عقده الله تبارك وتعالى بين المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، فيكون الحب لأهل الإيمان وأهل الطاعة لله تبارك وتعالى، ويكون البغض لأهل الكفر ولأهل الفسوق والعصيان لأجل ما فعلوه مما يسخط الله عز وجل. فلا ينبغي لمسلم أن يبغض مسلما لأجل الدنيا، فهذا منهي عنه، لأنه قد أحبه لإسلامه وتوحيده، يبقى المسلم يحب لإسلامه وتوحيده، فإن كان سبب البغض دينيا فهذا جائز، يبقى جائز أن يبغض فيه، لكن لا يبغض جملة، لا يبغض إيه؟ ولكن يبغض من وجه ويحب من وجه، يبغض من وجه ويحب منين؟ ويحب من وجه. فيجتمع في حق المسلم ما يكون معه الحب، فيحبه، يحب المسلم المسلم لإيمانه وتوحيده وطاعته لله عز وجل، ويكون أيضا معه نوع من البغض له، وهذا على قدر معصيته لله عز وجل، يبقى يحب لتوحيده لله، يحب لاعتقاده لسلامة معتقده في الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته وفي أنبيائه وملائكته إلى آخر هذه الأمور، ويذم ويبغض لأجل معصيته لله تبارك وتعالى. إذن المسلم لا يبغض إيه؟ لا يبغض جملة، لا يبغض جملة. نعم. فالمسلم يجتمع الموجبان في الدين، الحب والبغض، الحب والبغض. فلا ينبغي أن تكون المؤاخاة على أمور الدنيا، لا ينبغي أن تكون المؤاخاة على أمور الدنيا، كما أنه لا ينبغي أن يكون التباغض على أمور الدنيا، لأن ذلك مذموم ولا ينفع أهله شيئا عند الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لأن كانت أخوة أو كانت خلة على أساس المنافع الدنيوية، فعند في الآخرة عند الله عز وجل لا تغني عن أصحابها شيئا، ولذلك يقول أهل الدنيا وكذا: ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، في حين بقى أهل الإيمان الأخوة قائمة بينهم، قائمة بينهم، ويشفع لإخوانهم الذين أدخلوا النار بذنوبهم، لا يقر لهم جفن، لا تقر لهم حال حتى يشفعوا عند الله تبارك وتعالى في إخوانهم، يقول: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، يصومون معنا، يحجون معنا إلى آخره، أدخلتهم النار بذنوبهم. فيقول الرب تبارك وتعالى اذهبوا فأخرجوا من عرفتم. أخرجوا من عرفتم. شوف الأخوة عملت إيه. يبقى الأخوة في الدين نفعت في الآخرة، الأخوة في الدنيا انقطعت في الآخرة، وقد تنقطع في الدنيا قبل الآخرة أيضا. ولذلك كان علي رضي الله تعالى عنه يقول إيه، استكثروا من الإخوان، يعني إخوان الإيه؟ الصدق، الأخوة الإيمانية، فإنهم عدة أو زاد لكم في الدنيا وعدة لكم في الآخرة. يبقى هذه الأخوة تنتفع بها في الدنيا وكذلك في الإيه؟ وكذلك عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. أيضا من الأمور المهمة جدا ألا يكون أمر التباغض على الخلافات المذهبية ولا لأقوال شيخ ما، ولكن يكون الأمر اتباع الحق مجردا، اتباع الدليل، وهذا لا يكون إلا عن علم. فالحق لا يعرف بالرجال، ولكن اعرف الحق، تعرف أهل الحق. عشان تعرف الحق لابد أن تتعلم، لابد أن إيه؟ لابد أن تتعلم، هذا هو الأمر. ويكون دائما أبدا ديدنك رغم أنفي للحق، رغم أنفي للحق، أينما كان الحق اتبعته، أينما كان الحق اتبعته، معك أو مع غيرك، معك أو مع غيرك. المهم أنه إيه؟ أنه حق وعليه دليله، وعليه دليله، هذا هو الذي ينبغي أن يتبع. فنحن لا نعبد رب العزة تبارك وتعالى بآراء الرجال، لا يتعبد الله تبارك وتعالى بآراء الإيه؟ بآراء الرجال. فليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم أحدا أحد معصوم، ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد إيه؟ معصوم صلى الله عليه وسلم. إذن كل يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض السلف كان في بغداد يأخذ العلم وكذا، ثم خرج إلى المغرب الإسلامي ودخل الأندلس، ثم عاد بعد أن أخذ العلم عن أهلها وكذا، حتى عاد فوجد شيخه في حلقة الحديث وهو يحدث بحديث أهل مضر، مجتابي النمار، العباء، عباء مشقق بالطول كده، وكان هذا دليل على فقرهم. حديث المعروف، من سن في الإسلام سنة حسنة، حديث المعروف الشيخ، هذا هو الحديث. فسمع شيخه يقول مجتابي الثمار، فسكت حتى خف المجلس، ثم ذهب إليه فسلم عليه وكذا، قال شيخي سمعتك تقول كذا وكذا، وما أعلمه من هذا الحديث. ما قالوش أنت أخطأت، ما أعلم من هذا الحديث، مكتابي النمار. فقال له الشيخ أبو دخولك بغداد، يعني تناطحنا، خلاص أخذت العلبة وحت المسألة حتبقى هذه، قم بنا إلى هذا الشيخ، شيخ عند أسطوانة من أسطوانات المسجد، يعني يحكم بيني وبينك. فذهبوا، فقال هذا يقول مكتابي الثمار، وهذا يقول مكتابي النمار، العباء، العبايات يعني. فمين اللي صح في المسألة؟ قال ما أعلم. شوف الشيخ قال ما قالش أنت صح وأنت غلط، قال ما أعلمه، هو مكتابي النمار. الشيخ عمل إيه بقى؟ أخذ بأنفه يدسه في الأرض ويقول رغم أنفي للحق. هو ده العلم، هو ده العلم. ولعلكم يمكن سمعتم قصة اللي أوردها ابن العربي في أحكام القرآن، قصة محمد ابن القاسم العثماني مع أبي الفضل الجوهري، دخل مصر هنا في مسجد عمرو، فلقى أبا الفضل الجوهري في مجلس الحديث وفي مجلس العلم، وما شاء الله يعني مش زي الأحوال بتاعتنا، يعني حاجات كده بالكيلومترات يعني، الله المستعان. فسمعه يقول مما انتهى إليه، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه في مشروط شهرا صلى الله عليه وسلم، وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنى خف المجلس فذهب إليه، الثياب بتاعته باين عليه ثياب غربة وكذا وكذا، فنظر إليه أبو الفضل قال كأن الرجل غريب، لك حاجة؟ قال أجل. فالأصحاب يعني ابتعدوا، هذا من الأدب عشان ما يحرجهوش، ابتعدوا عشان أشوف حكته إيه، أقضيها له يمكن يتحرج منكم. فلما قال سمعتك تقول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وسمعتك تقول آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وسمعتك تقول ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن. شايف الأدب؟ ولم يكن. قال وما ذاك؟ شوف اللوج بقى انت مين وما معرف ده غريب اهو. قال وما ذاك؟ قال ان الله عز وجل وصف الظهار في القرآن بانه انهم يقولون منكرا من القول وظهورا، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الايه ان يقول المنكر، فالتزمه جزاك الله خيرا. فلما كان الغد جاي للدرس تاني، فشاف ابو الفضل الجهري من على بقى يعني مسافات يعني، فقال انا شيخكم وهذا شيخي، هذا معلمي. هو طبعا قال الكلمتين دولت ما مشاش على الارض، لكن جاء اليه وهو يعني حتى، ثم قال قال لي انا قلت كذا وكذا بالامس، وقال لي كذا وكذا، وانا عائد عما قلته لكم بالامس. مين يعمل كده غير انسان تادب بالعلم، تادب بالايه، تادب بالعلم. يبقى دائما ابدا العصبيه تكون للايه، للحق، الحق المجرد مش اقوال الرجال. الله المستعان. نعم. ولا تدابروا، قال ابو عبيد التدابر المصارمه والهجران يعني التقاطع والتهاجر، مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع. والهجر ينقسم إلى قسمين: هجر لأمر الدين، فيجوز هجر المسلم لأجل الدين إذا كان ذلك فيه مصلحة، كما جاء ذلك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر الثلاثة الذين تخلفوا عنه في غزوة العسرة يوم تبوك صلى الله عليه وسلم، مرار بن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك وثلاثة من كبار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهذا ما يقوله أهل العلم الزجر بالهجر، الزجر بالهجر. وهذا له ضوابط شرعية، له ضوابط شرعية، وحيث تترتب على ذلك مصلحة، لكن مش مسألة تبقى على الإيه، تبقى مفتوحة وكلها بقى دخل هذه المسألة، لها ضوابط، لها ضوابط إيه؟ لها ضوابط شرعية. نعم. وهذا تجوز فيه الزيادة على ثلاثة أيام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم وهجرهم حتى في السلام الذي هو إيه؟ مأمورون أمر وجوب برد الإيه؟ برد السلام، حتى في هذا، حتى في هذا، كما جاء في حديث كعب بن مالك في الصحيح، الحديث الطويل في قصة كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا تجوز فيه الزيادة على ثلاثة أيام. وأيضا هناك الهجر لغرض دنيوي، في مشاحنة، في إيذاء، في كذا، في أمر من هذه الأمور، فهذا لا يجوز فيه الزيادة ولا يشرع فيه الزيادة، بل لا يحل، يحرم الزيادة فيه على ثلاثة أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يهجر مسلم أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهو أن يكون قد باع شيئا فيبذل للمشتري سلعته ليشتريها ويفسخ البيع الأول، ويفسخ البيع الإيه؟ ويفسخ البيع الأول. اشترى السلعة بألف جنيه مثلا، طيب تعالى انت خدت السلعة دي، أنا عندي مثلها أو عندي أفضل منها بتمنمية بتسعمية، ماشي كده. طيب العكس، واحد عايز يبيع فالتاني يقول له والله هاخدها منك بألف، يجيله يقول له ايه ألف ومتين، ألف وإيه، ألف ومتين. كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز إلا إذا انفصل البائع والمشتري أو انفسخ ما بينهما من عقد وتم هذا الأمر، فله عندئذ أن يدخل، فله عندئذ أن يدخل، جائز له أن يبع وجائز له أيضا أن يشتري. أما والعقد سار وفي خيار المجلس وإلى آخر هذه الأمور، فهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكونوا عباد الله إخوانا، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليل لما تقدم، كالتعليل لما تقدم. وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناقش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بعض كانوا إخوانا، فكأن هذه الأمور هي التي تفسد الأخوة الإيمانية. كل هذه الأمور تفسد الإيه؟ تفسد العلاقة بين المسلمين، بين الأخوة. فإذا انتهى الناس وانزجر الناس عن هذا، سادت الإيه؟ سادت الأخوة، سادت الأخوة. نعم. وكذلك على الأمر الآخر فيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانا على الإطلاق، وذلك يدخل في أداء حقوق المسلم، حقوق المسلم على المسلم، من رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وتشييع الجنازات وإجابة الدعوة والابتداء بالسلام عند اللقاء والنصح بالغيب إلى غير ذلك من الأمور التي تثير المحبة والألفة بين المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يظلمه في ماله ولا في عرضه ولا في أي شيء. ولذلك من محاسن الشريعة وشمولها وكمالها أن يتحلل المرء إخوانه من أي مظلمة، أن يتحلل المرء إخوانه من أي مظلمة. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منها اليوم، يعني في الدنيا قبل الايه؟ قبل الآخرة، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري. يبقى الإنسان يتحلل الآن، الإنسان يتحلل الآن، يتحلل من كل ما اقترفه في حق إخوانه. نعم. ولا يخذله، خذله يخذله خذلا وخذلانا، ترك معونته أو عونه ونصرته، وهذا ينافي عقد الموالاة الذي بين المسلمين كما في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالمسلم لا يجوز أن يخذل المسلم ما دام قادرا على إعانته ونصره ولو بالدعاء له، هذا إن كان مظلوما، وإن كان ظالما أيضا دعا له أن يبصره الله تبارك وتعالى بالحق، وإن كان ظالما عمل على وقفه ورضعه عن ظلمه ورده عن هذا الظلم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. طب ننصره مظلوما هذا مفهوم، لكن كيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، ذاك نصرك إياه صلى الله عليه وسلم. ولا يكذب، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، الكذب الإخبار بخلاف لي بخلاف الواقع، قد يكون عن عمد وهذا مذموم ممنوع في الشرع، وقد يكون عن غير عمد، لكن لا يخلو صاحبه من إثم، لا يخلو صاحبه من إثم، لأن عليه أن يتوقع وعليه أن يتحرى وعليه أن يدقق. ولذلك يقول لك: آفة الرواية نقالها، آفة الرواية إيه؟ نقالها. لا، انتبه وتيقظ. ولذلك بحسب إيه؟ كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كل ما سمع عمال يقول بيه، عمال يقول بيه، عمال يقول بيه، إذا هو لا يتحرى ولا يتوقع، يسمع اللي على النت، يسمع اللي على الفيسبوك، يسمع كذا كذا كذا، حتى في الشارع لسه دلوقتي سامع كذا وكذا وكذا وكذا، وما يدرك. يبقى أنت عملت إيه؟ أنت لا تتوقع، وقد تكون ما سمعته فيه الصدق، لكن أيضا ما تسمعه يكون فيه قطعا الكذب. واضح معنى؟ وأنت لا تحلل وأنت لا تنظر ما تقول، يبقى هتنقل الصدق وتنقل أيضا الكذب، فأنت تأثم بذلك، أنت تأثم به على عدم تحريك وعلى عدم إيه؟ وعلى عدم توقيق وعلى عدم ضبطك. ولذلك أهل العلم وأهل الحديث لا يأخذون من إيه؟ ممن يتحدث في كل شيء وبكل شيء، لا يأخذون عنه علما ولا يأخذون منه حديثا، لا يأخذون عنه علما ولا يأخذون منه إيه؟ ولا يأخذون عنه حديثا، له لا يتوقع ولا يدقق، بخلاف الذي يتعمد، فهذا آثم قطعا، فهذا آثم قطعا. وهذا هو المراد هنا، وهذا هو المراد هنا. فالكذب قبيح مذموم لذاته، ويزداد قبحا هنا باعتماد المخاطب وظنه أنه صادق. يبقى دلوقتي هو بيحدثه بحديث، الإنسان المخاطب معتقد الصدق، هو مصدق لهذا الحديث، في حين أن اللي بيخاطبه المخاطب بقى نفسه بيعمل إيه؟ كاذب، كاذب يكذب عليه، والتاني مصدق والآخر مصدقه، فيزداد قبحا بذلك، أن يكون الإنسان مصدق والآخر إيه؟ يكذب عليه ويتعمد الكذب عليه، والآخر مصدق له وهو مصدق له، فهذا أقبح وأشد، فهذا أقبح وأشد. نعم. فيزداد قبحا هنا باعتماد المخاطب وظنه أنه صادق، فالاقتراء على الكذب والحال هكذا أقبح وأشنع. ولذلك جاء عن النواس بن سمعان مرفوعا: كبرت خيانة تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب، وأنت به كاذب، هو بيصدقك وأنت تكذب عليه، تتعمد الكذب عليه. هذا الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، لكن بسند ضعيف جدا، وإن كان يعني البعض حسنه، لكن هذا لا، لا هذا ليس بحسن، هذا ليس بحسن، لا يرتقي إلى هذه المرتبة. فيه عمرو بن هارون البلخي قال أهل العلم متروك، وقد تابعه على هذه في هذا الحديث الوليد بن مسلم الشامي. الوليد بن مسلم الشامي يدلس تدليس التسوية، يدلس تدليس التسوية، ومن شروط اللي حطها أهل العلم في قبول المدلس تدليس التسوية، وهو أشد شروط التدليس، أشد شروط الموضوع في التدليس، أن يصرح المدلس تدليس التسوية بالتحديث في جميع طبقات السند. ليه؟ إن هذا التدليس في طبقات الشيوخ، لا يكون في طبقة شيخ الراوي أو في طبقة شيخ المدلس، مش كده؟ ولكن يكون في في أي طبقة من طبقات السند، ينظر إلى الضعيف فين اللي فيه القول فيسقطه، ويسوي الإيه؟ ويسوي التدليس، ويساوي الإسناد بالإيه؟ بالأثقة، وما يسمى بالتجويد والتحسين والتزيين إلى غير ذلك. فهنا يدلس، فلا يفرح بهذه الإيه؟ بهذه المتابعة. في حين إن أبو نعيم جاب كمان مسألة مهمة جدا، وإن هذا الحديث مداره على إيه؟ عمر بن هارون البلخي هذا. فبهنا ممكن يكون الوليد بن مسلم دلسه، طالما أن المسألة على كذا وأنه لا يعرف إلا من طريق البلخي هذا، يبقى دلسه ولا ما دلسهوش. فالحديث بكل حاجة، إذا كان البعض هيقول أنه جاء في متابعة فلأجل ذلك، لا، هذا قول لا يستقيم مع قواعد الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. ولا يحقره، حقر الشيء حقرا وحقارة استهان به، فهو حقير ومحقور، وهو ناشئ عن الكبر، كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمت الناس، أخرجه مسلم. يعني استهان به واستصغره واحتقره. فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال، المتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص. ولذلك قالوا قديما إيه؟ ضاع العلم بين الكبر والحياء. المتكبر عمر ما هيجي يتعلم. ليه؟ إن اللي قاعد ده مش أحسن مني، اللي قاعد ده أقل، ما بيجيبش حاجة، يعني ما جاء بجديد، ما كذا ما كذا ما كذا إلى آخر هذا الأمر. دائما أبدا الناس عنده في إيه؟ في نقص. هو يزدري الناس، هو يزدري الناس، فمش ممكن ده إيه؟ يتعلم أبدا، لا يمكن أن يتعلم أبدا. فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص، فيحتقرهم ويزدريهم، ولا يراهم أهلا لأن يقوم بحقوقهم، ولا أن يقبل من أحد منهم الحق إذا أوردوه عليه، رغم أنه حق ومع ذلك لا يقبله، لأنه يأتيه ممن يحتقره، يأتيه ممن يحتقره لأجل ما فيه من الكبر. وقد جاء في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. قوم هنا المراد بهم الرجال. نعم. عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فهذا لا يكون من قلب مملوء بالإيمان وقف عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. ثم قال: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. التقوى محلها القلب، ففيه إشارة إلى أن كرم الخلق عند الله عز وجل لا يكون إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فرب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا، وهو أعظم قدرا عند الله عز وجل ممن قدر الله تبارك وتعالى له الدنيا، كما قال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والأتقى هنا هو الأكثر طاعة لله عز وجل وانكفافا عن معاصي الله تبارك وتعالى. وفي حديث أنس: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، أخرجه الترمذي وحديث صحيح لغيره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفيه في الشر أن يحقر أخاه المسلم. بالمعنى لو كان الشر مطلوبا، لو كان الشر مطلوبا مما يسعى إليه، مما يطلب ومما يسعى في تحصيله، لكفى منه هذا القدر أن يحقر أخاه المسلم. فدل ذلك على عظيم هذا الأمر وعظيمه عند الله عز وجل وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. دم المسلم حرام أي يسفك بغير حق، وكذلك ماله حرام أي يؤخذ بغير حق، وكذلك عرضه حرام أي ينال منه بغير حق. والشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس، وهذا قاسم مشترك في جميع الشرائع، في جميع الشرائع. فجاءت الشريعة بحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض، فهذه إيه؟ مطلوبة في كل شريعة، مطلوبة في كل شريعة. هذا الحديث من فوائده تحريم التحاسد والتناجش والتباغض وكل ما من شأنه أن يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين. كذلك فيه الحث على التآخي والتحاب والتآلف، أن من مقتضيات الأخوة الإيمانية إيصال الخير للمسلمين ودفع الضرر عنهم. كذلك يحرم على المسلم أن يحتقر المسلم أو يظلمه أو يخذله أو يكذب عليه. كذلك أن ميزان التفاضل الحق هو التقوى والعمل الصالح، أن التقوى محلها القلب كما قال عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كذلك فيه دلالة على أن بصلاح القلب تصلح الجوارح، تصلح الجوارح. كذلك فيه حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بغير حق شرعي، بغير حق شرعي. نعم. الحديث الذي بعد ذلك الحديث 36، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أخرجه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من رواية الأعمش في كتاب الذكر والدعاء عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. اعترض غير واحد من أهل العلم الحفاظ في تخريج هذا الحديث، منهم أبو الفضل الهروي والدارقطني، بأن أصباط بن محمد رواه عن الأعمش هكذا، قال الأعمش حدثت عن أبي صالح، فقالوا تبين أن الأعمش لم يسمعه من أبي صالح، ولم يذكر الأعمش من حدثه عن أبي صالح. ورجح الترمذي في جامعه رحمه الله تعالى رواية أصباط يعني المنقطعة، رواية أصباط يعني الإيه؟ المنقطعة. وهذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. أولا لأن أصباط ابن محمد وهو القرشي متكلم فيه عند أهل العلم، وثقه ابن معين وقال هو عندي ثبت، يبقى ده عندي أنا، في حين ضعفه الكوفيون وقال العقيلي في الضعفاء ربما يهم في الشيء، وقال ابن سعد في الطبقات كان ثقة صدوقا إلا أن فيه بعض الضعف، إلا أن فيه بعض الضعف. يبقى فيه كلام، يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه كلام. طيب الحاجة الثانية، احنا يمكن قلنا قبل كده برضو في الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان لو تذكروا، قلنا أن الأعمش من المكثرين في الرواية عن مين؟ عن أبي صالح. فإن كان مدلس ومكثر من الرواية يغتفر تدليسه بالنسبة لإيه؟ لكثرة مروياته. فمن العادة أنه مش لازم في كل حديث بيقول إيه؟ حدثنا وسمعنا أو أخبرنا أو شيء من هذا القبيل، فممكن يأتي بالعنعنة تساهلا، يأتي بالعنعنة إيه؟ تساهلا أو إيه؟ اختصارا اعتمادا عليه كثرة مروياته عن هذا المروي، ولذلك يقبله أهل العلم، يقبله أهل العلم. طيب بغض النظر عن هذه المسألة، لا ده جاء عند الإمام مسلم في صحيحه التصريح بسماع الأعمش من أبي صالح في هذا الحديث، فأخرجه مسلم هكذا. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي يعني عبد الله ابن نمير حاء، وحاء تنطق هكذا حاء، وهي حاء التحويري وفيها كلام، لكن هي يعني الجاري على العادة وهو الأظهر إن شاء الله أنها حاء التحويل، يعني تحويل من إسناد إلى آخر، فتنطق حاء مهملة حاء. وبعض المغاربة يأتي عندها فيقول الحديث، نعم حاء. وحدثنا نصر ابن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة ثقة ثبت رحمه الله قال بألف المسنى حدثنا الأعمش. هنا التثنية عائدة على عبد الله بن نمير وكذلك تعود على أبي أسامة، تعود على أبي أسامة، الاثنين بيحدثوا عن مين؟ عن الأعمش سليمان ابن مهران رحمه الله تعالى. حدثنا ابن نمير عن أبي صالح، يعني في حديث عبد الله بن نمير قال الأعمش عن أبي صالح. ها واضح الكلام؟ حدثنا ابن نمير عن أبي صالح. عبد الله بن نمير جاء من تلامذة الأعمش، من تلامذة مين؟ الأعمش. ما تتخيلش العكس يعني. فهنا حدثنا ابن نمير عن أبي صالح، يعني عايز أقولك أن في حديث ابن نمير، في حديث عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش عن أبي صالح، يبقى عن مين؟ عن أبي صالح. وفي حديث أبي أسامة حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة. واضح الكلام ولا مش واضح؟ طيب أنا عندي اثنين بيروى عن الأعمش، عبد الله بن نمير وأبو أسامة، ماشي كده؟ قال بألف المسنى، ماشي كده؟ طيب قال إيه؟ قال إيه؟ نصر مين؟ ده شيخ الإمام مسلم أبو أسامة. قال بألف المسنى، يبقى قال ابن نمير وأبو أسامة حدثنا الأعمش. ها أيوة خلاص، قال ألف المسنى، يبقى هو جمع الإسندين على بعض، ده شغل الإمام مسلم، جمع الإسندين على اليمين على الأعمش اللي هو الراوي المشترك. ها ماشي كده، جمع الاثنين على مين؟ على الأعمش. طيب في حديث ابن نمير قال إيه؟ قال عن أبي صالح، يبقى هنا إيه؟ في حديث ابن نمير حدثنا الأعمش عن أبي صالح، يبقى ذكر الرواية عن أبي صالح بالإيه؟ بالعنعنة. وفي حديث أبي أسامة حدثنا أبو صالح، طبعا أبو أسامة بينه وبين أبو صالح مفاوز، أبو صالح ده في التابعين، أبو صالح فين؟ في التابعين، واضح كده؟ طيب حدثنا أبو صالح، يعني عايز يقول لك إيه؟ قال في حديث أبي أسامة قال الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة، يبقى صرح الأعمش بإيه؟ بالسماع، يبقى لا وجه لمسألة الرد بالإيه بقى؟ بالعنعنة، اعتماد على رواية مين؟ على رواية يعني أصبط ابن محمد القرشي إن هو قال إيه جاء فيها بالعنعنة ولم يبين يعني الراوي في هذه المسألة لم يسمعه، ولكن قال حدثت، ولا مانع ده أبو صالح، ولا مانع أنه مرة يكون حدث والمرة الثانية أيضا يكون إيه لقي أبا صالح فحسمع منه، واضح المعنى؟ فيبقى برضو عنده إيه مرة نازل عن أبي صالح ومرة بإيه من أبي صالح ومرة من أبي صالح، فعلى كل الأحوال ثابت سماع الأعمش من مين؟ من أبي صالح، إما أنه من المكثرين من الرواية عنه، أو الحاجة الثانية تصريح في رواية مسلم من طريق أبي أسامة عن الأعمش أنه صرح بالتحديث عن مين؟ عن أبي صالح، ويبقى ينتهى الكلام في هذه المسألة على مسألة إن هنا في عنعنة وهذا الأمر، أو في راوي ساقط بين الأعمش وبين أبي صالح لم يصرح به الأعمش، يبقى كل الكلام ده كده إيه؟ بان إيه؟ بان عكسه، والحمد لله عز وجل. نعم قال من نفس عن مؤمن كربة، الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب الغم والحزن والضيق، نعم، وتنفيسها أن يخفف عنها، التنفيس إنه إيه؟ يخفف عنها، مش النار اشتكت لرب العزة تبارك وتعالى أكل بعضي بعضا وكذا وكذا فأذن لها بإيه؟ النفسين دول إيه؟ للتخفيف، يبقى التنفيس هو الإيه؟ التخفيف، نعم. قال وتنفيسها أن يخفف عنه من هذه الشدة ومن هذه الكربة، مأخوذ من تنفس الخناق، كأنه يرخي له الخناق اللي هو الحاجة اللي بشدها بيخنق بيها يعني، فلما يخيم يخفف عنه الخناق يقوم يتنفس، يقوم يتنفس، نعم. حتى يأخذ نفسا. يبقى ده يدل على ان بقى التفريج اعظم واوسع. لان التفريج هيبقى ايه؟ كشف وإزالة الكربة والشدة بالكلية، فيبقى اعظم من الايه؟ اعظم من التنفيس. والتفريج اعظم من ذلك، وهو ان يزيل ويكشف عنه الكربة فتنفرج عنه كربته ويزول همه وغمه. وجزاء تنفيس كربة عن مؤمن في الدنيا ان ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، ولا شك ان الجزاء في هذا اعظم. ان لا شك ان شدتي وكربتي يوم القيامة او كرب يوم القيامة اعظم من مهما كانت كرب الدنيا. يعني هتكون في ايه؟ هي في الدنيا، مش كده؟ هي كلها فين؟ كلها في الدنيا، كلها في الدنيا. لكن القيامة الله المستعان. نعم. فبان بذلك عظم الفائدة للمكروب في تنفيسها. وتنفيس الكربة عام، يبقى تنفيس الكربة ايه؟ عام. يعني سواء كانت الكربة دي عامة في على قدرها وعلى حجمها، وكذلك أي كربة كانت وأي تنفيس كان بأي شكل كان. يبقى سواء كانت الكربة نفسها عموم الكرب، هذه مسألة، وسواء عموم التنفيس عن المؤمن من كرب الدنيا بأي شكل كان، وبكل قد يكون كل عليه على قدره، كل على قدره، فهذا أيضا تنفيس. كل ده يخش فيه، يدخل فيه التخفيف، وكل على قدره، وكل على قدره. يبقى ترى تكون الكربة نفسها، لأن الكرب ما يشئ متساوية، والتنفيس كذلك يكون على قدر الإنسان، والقدرة أيضا غير إيه؟ غير متكافئة أو غير متساوية. فكل هذا عام، فكل هذا عام، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. نعم. فمن نفس عن مؤمن كربة بأن يسر له السبيل للتخلص منها، أو خفف عليه من وطأة الكربة ولو بكلمة طيبة، كان له هذا الجزاء العظيم عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. ولا شك أننا أحوج ما نكون يوم القيامة إلى هذا التنفيس منا في الدنيا، منا في الدنيا. نعم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو الذي عليه حق للغير لا يستطيع أداؤه، عاجز عن السداد، عاجز عن السداد. والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: الأول إما بإنظاره إلى الميسرة، وذلك واجب بالنص، قال عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وتارة يكون بالوضع عنه إن كان غريما، كما قال عز وجل: وأن تصدقوا خير لكم، وأن تصدقوا خير لكم، أي تبرئ المعسر في دينه، في دينه، تبرئ المعسر في دينه. وإلا فبإعطائه ما يزول به إعصاره، إعطاء ما يزول به إعصاره. وكلاهما له فضل عظيم، وكلاهما له فضل عظيم. فمن عظيم رحمة الله أن أوجب على الدائن إنظار المدين المعسر، وهذا رحمة بالمعسر، فيجب إمهاله حتى يوسر، يجب إمهاله حتى يوسر. والجزاء على التيسير تيسير في الدنيا وتيسير في الآخرة. انظر إلى الفضل، تيسير في الدنيا وتيسير في الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر إخفاء العيب وعدم إظهاره، الستر هو إخفاء العيب وعدم إظهار هذا العيب. والناس في المعاصي قسمان: من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو ذلة فلا يجوز كشفها، لا يجوز أن يفضح، لا يجوز أن يسعى في أن يفضحه وأن يهتك ستره وأن يشهر به، ولا أن يتحدث بهفوته وذلته. فذلك من الغيبة التي حرمها الرب تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينافي النصح له سرا، هذا لا ينافي له النصح له إيه؟ سرا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: النصيحة. واضح كده؟ طيب. القسم الثاني أو الجنس الثاني: من كان مشتهرا بالفجور والمعاصي والفسوق، معلنا بذلك، معلنا إيه؟ بذلك، يبارز رب العزة تبارك وتعالى بالمعاصي ويفتخر بذلك، ويفتخر بذلك، ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له من نصح، لا يهتم بكل ذلك ويضرب به عرض الحائط. فهذا فاجر والعياذ بالله تبارك وتعالى، معلن بالفجور، فهذا ليس له غيبة، هذا ليس بمحترم، هذا ليس إيه؟ بمحترم. فإن الستر عليه قد يهون عليه هذا الفجور وهذا الفسق، فيستمر على هذا الفجور وعلى هذا العدوان، واضح المعنى؟ يستمر عليه على ما هو عليه فيما يرى. فالمصلحة في مثل هذا الصنف من الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى عدم الستر عليه، عدم التستر عليه، ليحصل له العقاب الذي يردعه، الذي يردعه وأمثاله عن الفجر، عن الفجور وعن الفسوق، عن الفجور وعن الإيه وعن الفسوق. فلابد من هذا الإيه، لابد من هذا الأمر، لابد من هذا الأمر، لأن بذلك لا يرتدع الإنسان إلا بالإيه، إلا بالزجر، إلا بعصا الشرع أو بعصا السلطان. فلابد من تبيين هذا الأمر. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا فيه الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم، وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك عون الله عز وجل، ولا شك أن هذا أنفع للعبد وتسديده، وهذا أعظم وأنفع، وهي كلمة جامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، هذا فيه حس على طلب العلم الشرعي وسلوك الطرق الموصلة إلى تحصيله، سواء كان ذلك بالسلوك الحقيقي، سلوك الطريق الحقيقي، ولذلك بالسعي بالسفر وبالمشي على الأقدام ويعني مصاحبة أهل العلم وأهل الفضل، اقتناء الكتب العلمية، كل هذا من الإيه؟ من الطريق المسلوك في الأمور الحسية، في الأمور الحسية. وقد يكون ذلك في الأمور المعنوية، وذلك بالحفظ، وذلك بالمدارسة، وذلك بالفهم، وذلك بالفهم، كذلك بالمذاكرة، كثرة المطالعة، إلى آخر هذه الأمور. فينجمع فيه الإيه؟ الأمران، الأمر الحسي وكذلك الأمر الإيه؟ الأمر المعنوي. لابد. ولذلك من النصائح أي طالب علم بيبتدي أنه يكون مكتبة عليه أنه هو يعني ما يزهدش. أي واحد حيسلك العلم يعني من دلوقتي بشره كده بالإيه؟ بالفقر يعني. لازم يعني ما دخلت المحابر في بيت إلا شقي أهله، دي قاعدة عند أهل العلم، دي قاعدة عند أهل الإيه؟ عند أهل العلم. لازم، فلازم يسعى أنه يجيب كتب مخدومة، كتب إيه؟ محققة. الكتاب المحقق حينتفع به هو، إن حيوفر عليه كتير جدا مما بقى فيه تصحيف ومما فيه تحريف، وكذلك ممكن يلاقي مثلا راوي يدور عليه في كتب التراجم كلها ولا يجد له أثر. بسبب إيه؟ بسبب خطأ. وده موجود. فالكتاب لما يكون محقق ينفع طالب العلم، ينفع طالب العلم فعلا، فعلا يعرف قيمته. اللي بقى إيه؟ هيشتغل ويحقق ويشوف، دي مسائل. نعم، فدي نصيحة يعني. الأمر ممكن تعمل جمعية، تعمل حاجة، أي أمر من هذه الأمور تسعى في ذلك، فالكتاب المحقق ينفعك نفعا عظيما، وانت بتحقق في درس في كذا في كذا، تطلع تقول اسم الراوي غلط، قاعد عالم ولا قاعد شيخ ولا كذا، مش هيطبطب عليك. واحذر ان انت تدخل تحت درس عالم من علماء الحديث، مش هيطبطب عليك يعني. فانتبه لهذا، انتبه لهذا الأمر، تدقق وتضبط وهذا الأمر، وده ما يزعلكش. ولذلك كان بعضهم يعني يقول أسأل مسألة الحمقى وأحفظ حفظ الأكياس، حيسخروا مني، يسخروا مني، بس عشان إيه؟ نعم. وشوف بقى أبو الفضل، أبو نعيم الفضل بن دكين، ماذا صنع بيحيى بن معين؟ شوف يحيى بن معين ده اتضرب بالشلوط كده، شوف قد إيه المسألة. فيعني ومع ذلك كان يقول والله هذه الركزة، هذه اللكزة دي كانت أحب إلي من رحلتي، ده مش مشكلة، المهم أن أنا إيه؟ توسقت من شيخي، توسقت من شيخي. مسائل. نعم طيب. والجزاء على ذلك من الله عز وجل، تسهيل الطريق التي يصل بها طالب العلم إلى الجنة، إذا ما أخلص لله تبارك وتعالى، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، وذلك يكون بإعانته على تحصيل ما قصد، فيكون بذلك محصلا للعلم، ويكون أيضا بإعانته على العمل، وده الغاية من العلم. الغاية من العلم هو الإيه؟ ها؟ هو العمل. نعم، بإعانته على العمل بما تعلمه من أحكام الشريعة، وذلك بعد فضل الله تبارك وتعالى يدخل الجنة. ذلك بعد فضل الله عز وجل يدخل الجنة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولذلك في كتاب الله عز وجل الازدياد من إيه؟ وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات العلم. نعم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بيوت الله في الأرض هي المساجد، وإضافتها إلى الله عز وجل إضافة تشريف. هذه إضافة إيه؟ هذه إضافة تشريف. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفع: أحب البلاد إلى الله المساجد، يعني أحب الأجزاء أحب الأماكن إلى الله تبارك وتعالى المساجد، وأبغض البلاد إلى الله عز وجل الأسواق. نعم، وفيه الحث على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه، فإنه ترتب على ذلك أربعة أمور. ترتب على ذلك أربعة أمور: الأول نزول السكينة وهي الطمأنينة، الثاني تغشاهم الرحمة أي صارت لهم غشاء تكتنفهم من جميع الجهات فلا تسلط عليهم شيطان في مجلسهم هذا إلا ما كان من القرين أو من أهواء النفس. نعم، وحفتهم الملائكة أي أحدقت بهم والتفت حولهم وأحاطت بهم الملائكة من جميع الجهات وذكرهم الله في من عنده. انظر إلى هذا الفضل، تخيل كده، ذكرهم الله في من عنده. من نحن؟ من أنا ومن أنت؟ عبد، عبد يذكرك الجليل الملك في من إيه؟ في من عنده، في الملأ الأعلى، في الملائكة المقربين الكرام. فانظر إلى نفسك وانظر إلى حالك، أنت ما عبد تكرم هذا التكريم لذكرك لله عز وجل، لتلاوة آيات الله، ولتعليم كتاب الله، وتدريس كتاب الله، وتعريف الناس بأحكام الله. تذكر هذا الذكر، تذكر، ومن الذي يذكرك أنت؟ لو يعني معذرة، يعني لو شيخ بس ذكر اسمك كده، يا سلام، شوف هتعمل ايه. لو شيخ بس من المشايخ من العلماء ذكر اسمك، تبقى حالك عاملة ازاي؟ تبقى حالك عاملة ازاي؟ هتبقى عامل ازاي لو شيخ ذكر اسمك وقال لك فلان ده بس، وقال فلان ده كويس، او فلان ده كذا، او جيد، او كذا، او احضر درس لفلان؟ ما شاء الله، بقى ده انت يعني كده هتعمل ايه؟ فكيف إذا ذكرك الملك الرب جل وعلا تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ شوف المسألة، مسألة في غاية الأهمية، مسألة في غاية الأهمية. الله المستعان. نعم، وذكر الله في من عنده هو الثناء عليه من الله تبارك وتعالى في من عنده، وهم الملائكة المقربون في الملأ الأعلى، ومبهاته بهم وتنويهه بذكرهم عز وجل. فأي فضل وأي إعظام هذا! ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فيه وضع وإبطال التفاخر بالأنساب، وإن كان هذا من أمور الإيه؟ من أمور الجاهلية، من أمور الجاهلية، لأن مدار التفاضل عند الله تبارك وتعالى بالتقوى وبالعمل الصالح. فالإنسان قد يفخر بنسبه، وممكن اللي بيفتخر به ده يكون قد غمسه الله في النار وكبه الله في النار. يبقى بتفتخر بمن؟ نعم، قال أهل العلم: فالتفاضل عند الله عز وجل مداره على التقوى والعمل الصالح، فينبغي ألا يتكل المرء على شرف النسب وفضيلة الآباء فيقصر في العمل. قال عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فالعمل هو الذي يبلغ بالعبد الدرجات العلى عند الله عز وجل في الآخرة، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به هذه المنازل العالية عند الله عز وجل لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات، فإن الله تبارك وتعالى رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب. رتب الدرجات ورتب المنازل على الأعمال لا على الأنساب. فمن أخره عمله عن دخول الجنة لم يلحقه بذلك الإيه؟ النسب، فلم يسرع به النسب ولم يدركه النسب ليدخله الإيه؟ ليدخله الجنة، ليدخله الجنة. ولذلك انظر ماذا صنع أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع معه من النصرة والتأييد وكذا، عصبية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغاية نصرة وتأييد وكذا وكذا وكذا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نلت مني قريش أن أكره إلا عندما مات أبو طالب، وما زالت قريش كاعة حتى مات أبو طالب. شوف كل هذا، ومع ذلك لا ينقذه من النار، وإن كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن إيه بشفاعته صلى الله عليه وسلم جعل في ضحضاح، جعل فيه في ضحضاح كما في الحديث: وجدته في غمرات النار، فبشفاعته صلى الله عليه وسلم جعل في ضحضاح فقط فقط، لكن لا يخرجه من الإيه، لكن لا يخرج من النار. يبقى لم ينفعه الإيه، لم ينفعه النسب، لم ينفعه النسب، ألا ينفعه القرابة أن تنجي من عذاب الله إلى الإيه، وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنه من العذاب فقط، خفف عنه من العذاب فقط. فمن أخره عمله عن دخول الجنة لم يسرع به نسبه إلى دخول الجنة، لأن المعتبر بعد فضل الله عز وجل، بعد فضل الله تبارك وتعالى، الإيمان والعمل الصالح. المعتبر بعد فضل الله عز وجل الإيمان والعمل الصالح. ولذلك قال قائلهم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. فانتبه لهذا المعنى: فما تغني النفس من آل هاشم إن كانت الأخلاق من باهلة. باهلة دي كانت قرية أو قبيلة يضرب بها يعني المثل في سوء الخلق، فمهما كنت من آل هاشم وكذا وكذا هيغني عنك إن كانت النفس بهذه الكيفية. هذا الحديث فيه الحث على تنفيس كرب المسلمين في الدنيا، لأن الله ينفس بها من كرب يوم القيامة، وأن الجزاء يكون من جنس العمل، وستر العيوب حيث كانت المصلحة في سترها، وأن الجزاء عليها الستر في الدنيا والآخرة. كذلك الحث على إعانة المسلم لأخيه المسلم، وإنه كلما حصل له من العون لأخيه فإنه يحصل له العون ويحصل له العون والتسديد من الله في الدنيا وكذلك في الآخرة. كذلك فيه بيان عظم فضل العلم الشرعي، كذلك فضل الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته، كذلك أن الإيمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنة ورفع للدرجات، أن شرف النسب لا ينفع عند الله تعالى بدون عمل صالح، بدون عمل صالح. يرحمكم الله. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. يبقى الحديث ده حديث إيه كده؟ نعم. أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في الرقاق في الصحيح، وأخرجه مسلم في الإيمان، كلاهما البخاري ومسلم من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري، بصري ثقة ثبت احتج به الجماعة، عن الجعد بن دينار اللي هو عندك تحت، الجعد أبي عثمان، هو الجعد ابن دينار أبي عثمان البصري، ثقة روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، روى عن أنس، فيبقى كده من التابعين، عن أبي رجاء العطاردي عمران بن ملحان، عمران ابن ملحان مشهور بكنيته مخضرم، ثقة معمر، قال أبو حاتم: جاهلي فر من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد الفتح، ثم أسلم بعد الفتح. وقال ابن عبد البر: عمر طويلا أزيد من 120 سنة، أزيد من 120 سنة، عشان كده قلنا أنه مخضرم. نعم. عن ابن عباس، الإسناد كده كل رواته بصريون ثقات غير ابن عباس، فيه أيضا رواية تابعي عن تابعي مخضرم، فيه كمان أن البخاري ومسلم اتفقا في هذا الحديث سندا ومتنا، سندا وإيه ومتنا، يعني اختلفوا بس في الإيه في الشيخ المباشر فقط، لكن بقية الحديث إيه متفق عليه سندا ومتنا. هذا الحديث من الأحاديث القدسية أو الأحاديث الإلهية، ثم هو محتمل أن يكون مما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بلا واسطة، ودي أحد صور الوحي، دي أحد صور الإيه صور، فصور الوحي تتعدد، منها أن يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بلا إيه؟ بلا واسطة، نعم. ويحتمل أن يكون مما تلقاه بواسطة الملك، وهذا رجحه الحافظ ابن حجر، مما تلقاه بواسطة إيه؟ بواسطة الملك. إن الله كتب الحسنات والسيئات، يحتمل أن يكون هذا من قول الله تعالى، فيكون التقدير وقال الله، قال الله تعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات، ويحتمل أن يكون ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحكيه عن فعل الله عز وجل، يحكيه عن فعل الله تبارك وتعالى، وفاعل ثم بين ذلك هو الله عز وجل، وقوله فمن هم تفصيل وتبيين للإيه؟ لما أجمل في كتابة الحسنات والسيئات. ها واضح الكلام؟ يبقى الحسنات والسيئات كتب الله الحسنات والسيئات، هذا إيه؟ مجمل، هذا مجمل، ثم بين، يبقى هيبقى فيه التفصيل، نعم. طيب، ويحتمل أن يكون المراد بالكتابة تقدير الله عز وجل للأعمال والجزاء عليها على هذا التفصيل في الحديث، على هذا التفصيل في الحديث. ويحتمل أيضا أن يراد بالكتابة كتابة الملائكة للحسنات والسيئات، يبقى ده مما في أيدي الإيه، مما في أيدي الملائكة، وهذا قابل للإيه للمحو والإثبات. أما اللوح المحفوظ فلا يزاد فيه ولا ينقص ولا محو فيه ولا إيه ولا إثبات، جف القلم على علم الله، واللوح المحفوظ فيه علم الله تبارك وتعالى، وهذا لا يقبل إيه، نعم. قال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يبقى ده كتابة الملائكة للإيه؟ للحسنات والسيئات. ويدل لهذا أيضا ما أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب التوحيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، فاكتبوها له حسنة. ولا تنافي بين الكتابتين، ولا تنافي بين الإيه بين الكتابتين، فإن كل منهما إيه حاصل ثابت، كل منهما حاصل ثابت. والله تعالى بين في القرآن العمل الذي يكتب للمرء به الحسنات والعمل الذي يكتب به للمرء السيئات، ثم بين ذلك يعني فصله بعد إجماله بقوله فمن هم، والمجمل هو كتابة الحسنات والسيئات. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. الفاء هنا تسمى الفاء التفصيلية، هنا فاء إيه؟ فاء التفصيل، لأن قوله كتب الحسنات والسيئات هذا مجمل، نعم. وأكد كتابة الحسنة إذا هم بها العبد ولم يعملها بأنها حسنة كاملة، حسنة كاملة ليه؟ لئلا يتوهم النقص، لئلا يتوهم لي النقص، لأنه هم ولم يعمل، أنه هم ولم إيه ولم يعمل، لكن لكونها إيه من الهم لا من العمل، فمتوهم فيها النقص فأكدت بأنها إيه كاملة، نعم. وفيه دليل على أن الملائكة التي تكتب الأعمال تعلم ما يجول في قلب المرء، وهذا بإقدار الله تبارك وتعالى لهم، بإقدار الله عز وجل لهم، هم يعرفوا إيه ما يكون في نفس الإيه في نفس العبد، ما يكون في نفس العبد، كما قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. الرسول هنا يا عمي الرسل من الملائكة، جاعل الملائكة رسلا، ويعم أيضا الرسول من البشر، ويعم الرسول من البشر، فهذا بإقدار الله تبارك وتعالى له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يأتيه الرجل فيقول تسأله تقول أنت أم أقول أنا، فقل قل أنت يا رسول الله، فيخبره بما جاء به، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، نعم. والهم نوع إرادة، وإرادة المرء للحسنة طاعة يكتبها الله عز وجل من رحمته وكرمه للعبد حسنة كاملة، يكتب الله عز وجل من كرمه وفضله للعبد حسنة كاملة. وإن هم بها أي بهذه الحسنة فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات، فبين أن المضاعف في العمل للحسنات إذا عمل الحسنة تضاعفت الحسنة إلى 10 أمثالها. دل على ذلك قوله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ودلت الآية على أن مضاعفة الحسنة 10 أمثالها لازم لكل الحسنات، لازم لكل الحسنات. قال إلى 700 ضعف، ماشي كده؟ طيب 700 ضعف فقط إلى أضعاف كثيرة. الضعف في اللغة المثل، والتحقيق أنه اسم يقع على العدد بشرط أن يكون معه عدد آخر، فإذا قيل ضعف 10 يبقى فهمنا كده أنه إيه؟ 20. وإذا قيل أو قال فلان لفلان علي ضعف درهم يبقى فهمنا أن أنا مدله بقد إيه؟ درهمين. ضعفي درهم يبقى إيه؟ 3 دراهم، وهكذا. ماشي كده؟ وهكذا. نعم. قال ابن رجب وأما زيادة المضاعفة على 10 لمن شاء الله أن يضاعف له فدل عليه قوله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف. يبقى المضاعفة لمن؟ والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وصفت الحسنة على ترك المعصية المهموم بها بأنها كاملة لألا برضو يتوهم الإيه؟ يتوهم النقص. في حديث أبي هريرة تقول الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة، يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به جل وعلا، فقال ارقبوا، يقول الرب ارقبوا راقبوا هذا العبد، فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي يعني من أجلي، من أجلي سبحانه وتعالى. أخرجه مسلم. وهذا يدل على أن المراد من قدر على ما هم به من المعصية فتركه خشية لله عز وجل، تركه لله عز وجل، وهذا لا ريب في أنه يكتب له بذلك حسنة لأنه ترك معصية، لأنه ترك معصية بهذا القصد، بهذا القصد فيكون بذلك عمل صالح، فيكون له بذلك عمل صالح. وإن هم بها أي بالهذه السيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. انظر إلى الفضل، انظر إلى الفضل، ففي الفضل عملنا في الحسنة 10 إلى أضعاف كثيرة لا أعلم مداها إلى الله، وفي السيئة لم يعاملنا بالإيه؟ وهذا من فضله تبارك وتعالى، وهذا من فضله تبارك وتعالى. وصفت السيئة المعمولة بواحدة لئلا يتوهم زيادتها، ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش زيادة في الوزر يعني. وهذا من فضل الله وكرمه أن جعل العدل في السيئة وجعل الفضل في الحسنة، وجعل الفضل في الإيه؟ في الحسنة. فضاعف الحسنة ولم يضاعف السيئة، بل أضاف فيها إلى العدل الفضل فأدارها بين العقوبة والعفو. يبقى مع الحسنة يبقى الفضل إيه؟ متحقق. طب مع السيئة دائرة على بين العقوبة وبين الإيه؟ وبين العفو، ويعفو الرب تبارك وتعالى، فتكتب له واحدة أدي العدل، وممكن كمان الرب إيه؟ يعفو، كما دل عليه حديث أبي ذر من جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر جل وعلا. أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. يبقى دائرة على العقوبة أو الإيه؟ أو التجاوز والعفو سبحانه وتعالى. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على 3 أقسام. تارك السيئة الذي لا يعمل السيئة له كم قسم؟ 3 أقسام. تارة يتركها لله عز وجل فهذا تكتب له حسنة على كفه عن السيئة لله تبارك وتعالى، فهذا عمل ونية، هذا عمل ونية كما تقدم في حديث أبي هريرة، فتكتب له حسنة كاملة.
طيب الله المستعان، خير إن شاء الله، نكمل بقى المرة القادمة.